بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة حرمة النجش، وقلنا الكلام تارة يقع بمقتضى القاعدة، يعني بقطع النظر عن الروايات، وأخرى بلحاظ الروايات. أما بلحاظ مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الروايات فقد تحدثنا، وألخص ما ذكرته كإشارات لا أكثر. حاصل ما ذكرناه هو أن الموجب للحرمة إما صدق الإضرار أو العناوين الأخرى، الخداع والتدليس وما شاكل، أو هو كما أفاده الحاج مرزا علي عنوان الكذب. أما عنوان الإضرار فقلنا الذي ثبتت حرمته، وهكذا الغش والتدليس المباشري دون التسبيب، وأوضحنا هذا بعد لا أكرر. وأما بالنسبة إلى الكذب فقد قلنا إن الذي ثبتت حرمته هو الكذب بلحاظ الإخبار في الدلالة المطابقية، بالدلالة المطابقية دون الالتزامية، فإنه لم يثبت صدق عنوان الكذب عرفا بلحاظ الدلالة الالتزامية. والمفروض أن في مقامنا المدلول ماذا؟ التزامي. هذا خلاصة ما ذكرناه فيما سبق. الآن راح أدخل في المحاضرة الجديدة إن شاء الله تعالى. هذا كله بلحاظ المعنى الأول للنجش، وهو ماذا؟ أن يزيد شخص حتى يزيد في الثمن، حتى يشتريه ماذا؟ الآخرون بهذه الزيادة، وهو المفروض لا يشتريه بهذه، هو الناجش نفسه ما يشتريه بهالزيادة، لكن يزيد حتى يشتريه الآخرون بهذه الزيادة. وأما بالمعنى الثاني، هذا ما تكلمنا عنه، وأما بالمعنى الثاني أعني مدح السلعة لتشترى، أو ذم السلعة حتى لا تشترى تبقى. هذا كيف؟ بمقتضى القاعدة وقطع النظر عن الروايات، جائز أو ليس بجائز؟ الجواب إذا فرض أن المدح كان حقا، يعني الأوصاف كانت هذه الذي ذكرها موجودة حقا، سواء كانت بلي فهذا أو كان الذم حقا، فهذا لا بأس به ولا محذور فيه، وقد جرت السيرة ماذا على ذلك. أقول لك هذا خوش قماش، كلش خوش قماش، واشتري من عدة وإلى آخره. لو أنه أحيانا أقول لا ترى أنا هذا اشتريت من عدة سابقا وهذا قماشة موشة ودير بالك، فهذا حق، هذا ما بيفرد مشكلة، لا ينطبق عليه عنوان الكذب ولا أي عنوان آخر. وأما إذا فرض على أنه لم يكن مطابقا للواقع فهذا يكون حراما من باب أنه ماذا؟ كذب. فإذا على هذا الأساس الحكم بلحاظ المعنى الثاني واضح على أحد التقديرين، إن كان حقا فهذا جائز، وإن لم يكن حقا فهذا محرم لانطباق عنوان الكذب عليه. المشكلة إذن اتضحت أنه بلحاظ المعنى الأول، أما بلحاظ المعنى الثاني لا ينبغي أن يقع في ذلك خلاف. هذا كله بلحاظ مقتضى القاعدة، يعني بقطع النظر عن الروايات، عنوان جانبي الكلام بلحاظ الروايات. وأما بلحاظ الروايات وكلمات الفقهاء فقد ذكر صاحب الجواهر في الجزء 22 الصفحة 476 أن المشهور ذهب ماذا؟ إلى الحرمة. طبيعي بأي معنى؟ هو المعروف المعنى الأول، بل بعض ادعى الإجماع فحكى الإجماع صاحب، مو هو ادعى الإجماع، لا وإنما شنو حكاه عن بعضين. طبيعي هذا إلى تأثير، لأنه إذا هو يدعي راح تكون إلى قيمة معينة، أما إذا يحكي عن الآخرين هذا القيمة قد تضعف حينئذ. هذا بلحاظ كلمات ماذا؟ الفقهاء. وأما بلحاظ الروايات فتوجد روايتان في الباب. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهت الرواية، جزء 17 من الوسائل، صفحة 458، الباب 49 من أبواب آداب التجارة. الواشمة همات نعرفها ذاك الوقت كان متداول، أمهاتنا القديميات كانوا شنو الدق هذا الذي أقعدهن هذا بالإيد أو غير اليد شنو. على أي حال السند همات ماذا؟ أحمد بن أبي عبد الله. العدة إحنا مرارا قلنا العدة ماذا؟ لا موجب ماذا للتوقف فيها. أحمد بن أبي عبد الله هو البرقي ابن محمد ابن خالد، هذا واضح. عبد الله بن سنان خلا كلامه من أجلة أصحابنا، وإن كان خازنا في ترجمته يذكر أنه كان خازنا للمهدي والمنصور وهارون، بعد فد أربعة كان هو خازن. يعني شنو خازن؟ خازن بيت المال، خازن. لكن مع ذلك التوثيق عالي لهذا الرجل. على أي حال وعنده روايات كثيرة. هسه شلون هذا قدار هم خازن هو يصير الذولة، أو هم ماذا صاحب روايات كثيرة وهالدرجة ماذا؟ إذن اتضح أنه لا فقط عندنا ماذا في الحقيقة علي ابن يقطين، بل أشخاص آخرون عندنا من هذا القبيل جزاهم الله خير جزاء المحسنين. إنما المشكلة في محمد بن سنان هذا بعد على المبنى. الرواية الثانية وبعدين أجل الدلالة إن شاء الله. والرواية الثانية معاني الأخبار يعني الصدوق عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا. نفس المصدر الحديث رقم 4. خوب جيد، شنو معنى لا تناجشوا ولا تدابروا؟ ولا تدابروا، قال الحر ذيل الحديث مباشرة، خلي افتح ماذا شريط، هذا نص عبارة الحر العامل، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته. والناجش خائن. يجوز هذا فرد من الروايات مستفيدة، أو هو ماذا يبين واقع الحال أنه خائن، هذا مطلب ثاني مو مهم هذا لنا. ثم ايش قال؟ والتدابر الهجران. يعني واحد يهجر ماذا؟ الثاني أجارنا الله وإياكم من ذلك. زين جيد، هذا بالنسبة إلى الروايتين. أما الرواية الأولى فسندها كما اتضح يمكن على المبنى، على المبنى من يبني على أن محمد بن سنان لا مشكلة فيه ولو لأجل رواية الأعاظم كما نميل إلى ذلك، لا مشكلة في من في السند، إنما المشكلة في الدلالة، لأن التعبير الوارد ملعونون على لسان إلى آخره. وقد تقدم أكثر من مرة أن اللعنة قد يتوقف في استفادة الحرمة منه. طبيعة أكو بعض استفاد الحرمة ومشى في سائر الموارد هناهم لعله هذا، ولكن نحن من المتوقفين والمتردس لا نجزم بأنه مجمل واقعا عندنا من هذه الناحية. جيد، هذا مضافا إلى أن اللعن لو قلنا بدلالته على التحريم فيختص باللعن الإنشائي دون اللعن الإخباري، وهذا المطلب ذكرناه فيمن في كلمة نهى. نهى النبي، تارة النبي ينهى، هذا نهي إنشائي، يقول أنهاكم مثلا عن النجش، فهنا قرأنا على أنه أنهاكم معالم الأصول القرينوية أو العرف بعد ما بيفرد شيء، أن مادة النهي تدل على التحريم. ومرة لا، النهي يكون إخباريا، يقال مثل الإمام الصادق صلوات الله عليه نهى النبي عن النجش، هنا نحن ماذا؟ هذا نهي إخباري. فرقنا ماذا بينهما، قلنا النهي الإخباري يمكن التوقف في استفادة التحريم منه، نفس الشيء ننقله هنا في اللعن. مرة اللعن يكون إنشائيا، كما إذا فرض أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لعن الله، هو النبي يقول الناجش، هذا لعن إنشائي ينشئ اللعن يعني النبي صلى الله عليه وآله. ومرة لا، يكون اللعن إخباريا، يعني ينقل أنه قد صدر منه اللعن، كما هو الحال في مقامنا، فإن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ماذا؟ ملعونون ماذا على لساني، وهذا ملعونون يعني الإمام الصادق ما قال، ينقل عن النبي أنه ماذا قد لعنهم، هذا اللعن لعن إخباري، واللعن الإخباري يمكن، طبيعة الصياغة هي صحيح قال الإمام هذا، لكن لما قال ملعونون على لساني هذا لابد لعن ماذا؟ إخباري بعد. فإذا صار إخباريا يتوقف في دلالته على التحريم، لاحتمال على أنه حينما صدر وهو محفوف بقرائن تدل عليه من على التنزه، ويصدق آنذاك ماذا أنهم ملعونون على لسانه. قصدك هنا العبارة ما النقل من هذه الناحية لا يمكن استفادة التحريم منه، لأنه يتلاءم مع الاثنين معا، مع الاثنين يعني شنو قصدي مع الاثنين؟ بصدوري يتلاءم مع صدور اللعن من دون قرينة على التنزه، ويتلام أيضا ماذا مع اللعن مع القرينة ماذا على التنزه، فهنا بالتالي هو يصدق ماذا أنه ملعونون، ويصح ماذا هذا النقل، فلا مشكلة. فلذلك النهي الإخباري، يعني اللعن الإخباري كالنهي الإخباري لنفس النكتة، لا يمكن أن يستفاد منه التحريم. تفضل. هو مو هذا، أنا قد شيت بسبست ويا صاحبك التفتت أنا شنو فجاوبتك، قلت لك هي ماذا الرواية شبيه لو هيك ما كان بيها على شنو ملعونون على لساني، أما لما قال ملعونون على لساني ما تقدر تحمل عليه من بعد على الإنشاء، شلون يصير؟ ما يصير تضارب يصير ياهو، لا أقل صارت مجملة هسه بعد بالتالي، لمن قعد هيجي صار ملعونون على لسانه، يعني قعد ينقل اللعن ماذا؟ الإمام الصادق. ولا مو إن شاء ما يصير يا أخي العزيز. على أي حال، فاستفادة التحريم من ناحيتين يكون مشكلا، هذا من حيث الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية فهي محل إشكال من حيث السند، لا فقط من ناحية محمد بن هارون الزنجاني أو بعد علي بن لا فقط من قبل هؤلاء، بل من ناحية ثانية بإسناد، حيث قال بإسناد متصل إلى، وهم لا نعرف نحن ذلك الإسناد المتصل ما هو. فإذا على هذا الأساس اللهم إلا أن يبحث ويتضح على المقصود من ذلك الإسناد المتصل، لكن وأنا جالس هنا حتى لو بحثنا قد نبحث ونعثر، يعني هذا قاعد ينقل ماذا؟ الصدوق الإسناد، ولعله ذكره ماذا في مورد من موارد كتبه، لكنه مع ذلك وأنا مطمئن حتما حتما حتى لو كان إسناد إلى النبي يصل، هذا الإسناد بما أنه لا يمر ماذا بأهل البيت صلوات الله عليهم، فعادة هو ماذا؟ عادة هو ضعيف. اطمئنان أكو موجود ماذا؟ بضعف. وين تحصل لك إسناد لا يمر بالأهل البيت صلوات الله عليهم ويكون ماذا؟ السند ماذا؟ صحيحا. عادة هذا لا يوجد عادة، ولذلك صار معروفا النبويات الروايات النبوية لا اعتبار بها. احنا كان انا اول ما سمعت النبويه لا اعتبار بها، شنو المقصود؟ اول ما سمعتها لا اعتبار، يعني بما انها نبويه، نبويه يعني راسا الى النبي من دون توسيط اهل البيت، يعني نفس هو هذا من دون توسيط اهل البيت يسلب عنها الحجيه، هاي شنو هاي غير حجي هذا؟ لا، اتضح النكته مو هذه، وانما النكته ماذا؟ عاده لا الأشخاص يوجد أشخاص ماذا مجهولون أو عادة هذا الشيء. زين جيد، فمن حيث السند هي محل إشكال، يبقى من حيث الدلالة الوارد فيها لا تناجشوا ولا تدابروا، إن الوارد هو ماذا؟ تناجشوا، ولم يرد لا تنجشوا، وفرق بينهما. تارة يكون النهي ماذا؟ بلسان لا تنجش، أي لا تنجش أنت، لا تنجش أنت، لا تنجش أنت، لا تنجش مرة هكذا يصير مصر، وهذا لا بأس نهي بعد نستفيد من عدة ماذا؟ التحريم. لكن لما قال لا تناجش من باب التفاعل يصير مثل لا تدابروا الذي ورد بعدين، ولا تدابروا شنو المقصود من عدة؟ يعني أنت تهجر وهذا يهجر، فهنا هماش يحتمل على أن يكون المقصود من تناجشوا هذا المعنى، يعني لا أنه واحد ماذا مر البايع ماذا ينجش للمشتري، ومر المشتري ينجش لمن؟ أحدهما ينجش ماذا في معاملة للآخر، فهذا ينفع ذاك وذاك ينفع هذا، كل يعمل ماذا لصاحبه. فاحتمال على أنه المقصود من التناجش هو ماذا؟ هذا المعنى، فأقصى ما يثبت بذلك حرمة هذا حرمة هذا الاتفاقية على أنه ماذا؟ أساعدك وساعدني على بهذا المعنى، بهذا المعنى. أما لو فرضنا على أنه لا من طرف واحد، مو أنه من طرفين، فلا يستفاد من ذلك حينئذ التحريم. وإحنا الآن كلامنا ماذا؟ إذا فرض على أنه كان من طرف واحد لا أنه ماذا من طرفين، فإذا على هذا الأساس الرواية تصير ماذا في دلالتها؟ قصور في دلالتها من هذه الناحية. إن قلت بس أكمل هذا، إن قلت لنحمل ما الشيخ الأصفهاني قال، الشيخ الأصفهاني أو أن مادة التفاعل لا تدل علما على الاثنينية، فلنقل هنا همات كذلك على أنها لا تدل على اثنينية، وإنما المقصود ماذا من لا تناجشوا؟ يعني أنت لا تفعل النجش مرة، وأنت لا تفعل النجش مرة، وذاك لا يفعل ذلك مرة، وهكذا. فبهذا الاعتبار قيل ماذا؟ لا تناجشوا، فهو بمعنى لا تنجشوا. ونفس الشيء لا تدابروا هم كذلك نفسره، يعني بتعبير آخر ماذا؟ أنت لا تدبر عن صاحبك يوما، وذاك الثاني لا يدبر، والثالث لا يدبر، فيصير بمعنى لا تدبروا، ونفسرها بهذا المعنى. قلت سلمنا أن هذا وجيه، ما أدري وجيه أو مو وجيه، لكنه بالتالي لا يعدو الاحتمال، فهذا احتمال ذاك احتمال، فصارت الرواية بهذا على هذا الأساس صارت ماذا؟ مجملة لا يمكن التمسك بها. فنحن يكفينا إبراز الاحتمال أن المقصود من تناجشوا يعني هذا ينجش لصاحبه، وذاك ينجش ماذا؟ أيضا لصاحبه، فاحتمال هذا هو المقصود فلا تنفع. تفضل جناب الشيخ. هذا بالمعنى الأول، هذا تنجشوا، هذا الذي هو ماذا من طرف تنجشوا، هذا مو تناجشوا. تناجشوا ليش؟ مو قال تناجشوا، مو تنجشوا، مو أكو عندنا نجش وأكو عندنا ماذا تناجش، مثل ما أكو عندنا قتل وأكو عندنا ماذا تقاتل، قتل خو ألزمه وأقتل، تقاتل يعني ماذا واحد يضرب ماذا الثاني، تناجش يضرب على أنه واحد ماذا على أي حال يعين الثاني في النجش، فهذا هو المقصود. هذا احنا لا نريد أن نجزم به، ولكن يكفينا أنه مجرد ماذا احتمال. فإذا على هذا الأساس الرواية سندا ودلالة قابلة علما للتأمل، بيد أن الشيخ الأعظم في المكاسب في رقم التسلسل 15 يعني الجزء الثاني صفحة 61 ذكر أن ضعف الروايتين منجبر بالإجماع، هكذا علمنا منه الشيخ الأنصاري، منجبر بالإجماع المنقول عن من منقول؟ عن جامع المقاصد والمنتهى، يعني عن الكركي وعن العلامة رضوان الله تعالى على الجميع. وعلق السيد الخوئي في مصباح الفقاهة رقم التسلسل 35 صفحة 656 قائلا إن ضم غير الحجة إلى غير الحجة لا ينتج الحجة أو الحجية، يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول على أنه الإجماع المنقول هو 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 منو قاعد ينقل، أما مو إجماع مسلم منقول يا أخي من قبل العلام ومن قبل جامع المقاصد، والإجماع المنقول لم تثبت ماذا حجيته، بل هي الإجماع المحصل قد نسلم، أما الإجماع المنقول هذا أول الكلام فيه فلا يبنيه على حجيته، فهذا ليس بحجة، والرواية هي ماذا أيضا ليست ماذا بحجة، لأن سندها ماذا ضعيف، أدى سند الروايتين هو ماذا محمد بن سنان لا يبني على وثاقته، فإذا سند الروايتين ضعيف، فهذا ضم غير الحجة ماذا إلى غير الحجة فلا ينتج ماذا الحجة، هكذا ذكر السيد الخوي. ونحن فيما سبق قلنا ينبغي أن نفصل ونقول تارة ضم الحجة إلى ضم غير الحجة، ضم غير الحجة إلى غير الحجة، تارة يكون في باب الدلالة، يعني شنو في باب الدلالة؟ يعني دلالة هذه الرواية ضعيفة ودلالة تلك الرواية ضعيفة، كما في موردنا دلالة الرواية الأولى ضعيفة كما ذكرنا ستسلم الضعف، دلالة الرواية الثانية ماذا أيضا ضعيف، هنا نسلم ضم الضعيف إلى الضعيف، أو ضم غير الحجة إلى غير الحجة لا ينتج ماذا؟ الحجية. الدلالة ما ثابتة، وشلون حينئذ ماذا بضمها إلى الدلالة غير الثابتة تنتج ماذا؟ دلالة ثابتة صحيحة. وأما إذا فرض لا كانت الدلالة ماذا؟ تامة، ولكن السند ضعيف، فهنا بضم سند إلى سند إلى سند قد ينتج ماذا؟ حساب احتمال بعد اطمئنان يصير، وهي قضية ماذا؟ فينتج حجة، قضية عقلائية يا أخي. الآن إذا واحد يجي ماذا يخبرنا ماذا فرد خبر أو هو من عرفه، خب الثاني هما تيجي نفس الخبر ينقله، الثالث هما تيجي يحصل لنا ماذا؟ قد يحصل لنا ماذا؟ اطمئنان، حساب الاحتمال بعد، هذا واقع، هذا فطري حساب الاحتمال. فحينئذ ينتج ماذا في باب الروايات؟ إذا تعددت الروايات أسناد الروايات وإن كانت الأسناد ضعيفة فقد ينتج ماذا؟ الحجية. فينبغي أن يفصل. وهناك حالة ثالثة، وهناك حالة ثالثة، وهي أن تكون الدلالة ضعيفة ولكن الفقهاء استندوا علما، استندوا علما إلى هذه الرواية الذي دلالتها ضعيفة، من قبيل هي هذه الرواية الأولى ملعونون على، وإحنا قلنا دلالتها ماذا؟ ضعيف. لكن لو فرض أن الفقهاء أكتع أبتع، لو لا المتقدمون منهم، إحنا عندنا ماذا؟ المتقدمون. المهم ماذا؟ لا تجيب لي علامة وما أدري منه المحقق، ذول على رأسي. أما إحنا نريد ماذا؟ الانجبار بمن يصير؟ بالطبقة المتقدمة، لأن ذولا كانوا ماذا؟ قريبي عهد منين؟ من فترة صدور النص. ذولا فهمهم ماذا؟ له اعتبار غير فهمنا، إحنا ابتعدنا. فلذلك من هاي الناحية أقول لك لا تجيب لماذا العلامة وما شاكل ذلك، قدس الله أرواحهم. إذا الطبقة المتقدمة قدرنا، نقدر يوم نقدر ما أدري، إذا قدرنا أنا كل يوم كبرى ويقعد أقوله، إذا أثبت أن المتقدمين مثل الكليني ومثل الصدوق وهالطبقة وهالطبقة فهموا من ملعونون على فهموا التحريم واستندوا وأفتوا وثبت استنادهم، هنا همات نحن، هنا نحن نقبل أيضا فكرة ماذا؟ الانجبار، رغم على أن ضعف في من؟ في الدلالة. بس ذول المتقدمين لمن يستندون يا أخي، ذول أصحاب ماذا؟ الفن. لمن فهموا هم هذا المعنى يتبين أن هذا المعنى كان يفهم، إحنا صار القصور في فهمنا لبعدي. فما دامت الطبقة المعاصرة لصدور النصوص القريبة العهد من صدور النص هي التي استندت، فحينئذ نقبل. لكن هذا على مستوى الكبرى الكلية يا أخي العزيز، تعال للصغرى، وين تثبت الطبقة المتقدمة أفتوا على طبق هذه الرواية؟ ايش مدرك على طبق هذه الرواية؟ ما معلوم على طبق هذه الرواية. فإما كلماتهم ما موجودة عندنا، أو لعل المستند ماذا؟ شيء آخر. فصعب، عادة صعب. هذا كلام شنو؟ كبروي أنا أذكره، لكن تحصيل المصداق له شيء صعب. إذن من خلال هذا كله اتضح النتيجة النهائية الذي أريد أن أقولها، النتيجة النهائية هي أن حصول ماذا؟ الاطمئنان للفقيه من خلال الروايات، حصول اطمئنان له بالتحريم شيء مشكل لضعف دلالة ماذا؟ الروايتين. وفكرة الانجبار ليست ماذا؟ ثابتة، لأجل لم نعلم على أنه ماذا؟ استندت الطبقة المتقدمة علما إلى هاتين الروايتين. إذن على هذا الأساس يشكل الفتوى بحرمة النجش ولكن هذا لا يمنع، لا يمنع ماذا؟ من الانتقال إلى الاحتياط الوجوبي. إذن نحن نذهب إلى الاحتياط الوجوبي دون فتوى، وقد تبينت نكات القضية. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.